بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بدينهم، فاجتمع يوما في المسجد منهم ناس، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. فقام أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب إلى عمرو بن قيس أحد بني غنم بن مالك بن النجار، كان صاحب آلهتهم في الجاهلية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من المسجد وهو يقول: أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة أحد بني النجار فلببه بردائه ثم نتره نترا شديدا ولطم وجهه ثم أخرجه من المسجد، وأبو أيوب يقول له: أف لك منافقا خبيثا، أدراجك، أي الحق بأدراجك يا منافق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن هشام: أي ارجع من الطريق التي جئت منها. قال الشاعر: فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم. وقام عمار بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان رجلا طويل اللحية، فأخذ بلحيته فقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمار يديه فلدمه بهما في صدره لدمة خر منها، قال يقول: خدشتني يا عمار. قال: أبعدك الله يا منافق، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن هشام: اللدم الضرب ببطن الكف. قال تميم ابن أبي ابن مقبل: وللفؤاد وجيب تحت أبهره، لدم الوليد وراء الغيب بالحجر. قال ابن هشام: الغيب من خفض من الأرض، والأبهر عرق القلب. قال ابن إسحاق: وقام أبو محمد رجل من بني النجار كان بدريا، وأبو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلب بن غنم بن مالك بن النجار إلى قيس بن عمرو بن سهل، وكان قيس غلاما شابا، وكان لا يعلم في المنافقين شاب غيره، فجعل يدفع في قفا حتى أخرجه من المسجد. وقام رجل من بالخدرة من الخزرج رهط أبي سعد الخدري، عندكم أبو سعد أو أبي سعيد، رهط أبي سعيد الخدري يقال له عبد الله بن الحارث، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو وكان ذا جمة، فأخذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه من المسجد. قال يقول المنافق: لقد أغلطت يا ابن الحارث. فقال له: إنك أهل لذلك، أي عدو الله، لما أنزل الله فيك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك نجس. وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوي بن الحارث فأخرجه من المسجد إخراجا عنيفا وأفف منه، أي قال له أف، وقال: غلب عليك الشيطان وأمره. فهؤلاء من حضر المسجد يومئذ من المنافقين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم. هذا معضل، ومعنى معضل أي أنه عن ابن إسحاق بدون إسناد، فلا يصح، ولو صح فهؤلاء منافقون كفار، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يخرج المنافقين من المسجد. فعبد الله بن أبي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يأمر بإخراج يوما من الدهر، لا هو ولا غيره من المنافقين. فهذا الذي ذكر هنا لا يصح، ولو يعلم أصحاب سعوان بهذا القصة ربما يبحثون عن أسانيده يجعلونها دليلا هداهم الله، مع أن هؤلاء كما سمعت منافقون اعتقاديون، يعني كفار، ومع ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج المنافقين من مسجده، ما ثبت عنه أنه كان يخرج المنافقين، فضلا عن بعض المسلمين الذي يحصل منهم أخطاء. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف في غزوة تبوك وحصل له ما حصل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره 50 ليلة، وأمر بهجر صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وما قال لهم لا تحضروا المسجد، ممنوع تصلون عندنا في المسجد أبدا. فكان كعب بن مالك يأتي إلى المسجد ويتجلد مع أن الناس ما يسلمون عليه ولا يكلمونه ولا يخاطبونه ولا يجالسونه وهو في ضيق شديد، لكنه كان يتجلد ويأتي إلى المسجد يصلي. فكان إذا دخل وصلى ركعتين وهو يسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر، قال فكنت إذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت إليه صرف بصره عليه الصلاة والسلام، ما قال له يا كعب أنت صاحب فتنة، أنت وقعت في خطأ، أنت مهجور، أنت مهجور، لا تصلي معنا أبدا. ما قال له ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهؤلاء هداهم الله، كانوا في غنى عن هذه المسألة، كانوا في غنى عن هذه المسألة. ولكن إذا كان الإنسان عنده شيء في نفسه أو عنده ربما منهج يريد أن يظهر هذا المنهج الذي يخالف منهج أهل السنة أو طريقة عوجاء، يبتليه الله بخطأ أو بقضية أو بفتنة ما يخرج منها، يجلس يدوك فيها حتى يتوكل على الله. وإلا كانوا في غنى عن هذا، كانوا في غنى عن هذه القضية، وهي طرد المصلين السلفيين أهل السنة من مسجدهم في مكان ربما لا يجدون إلا مساجد الرافضة يصلون فيها، يطرد ويحتاج يمشي يركب سيارة حتى يذهب إلى مكان بعيد حتى يجد مسجد لأهل السنة يصلي فيه، وإلا سيصلي خلف الرافضة الحوثيين. فإن لم يكن هذا من الغلو ومن التجاوز الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، فما في هنا غلو ولا تجاوز. وإذا أردت أن تعرف أن هذا من الغلو والتجاوز، فانظر ما هو موقف محمد العمودي، فإن محمد العمودي يمدح هؤلاء ويثني عليهم ويدافع عنهم، وهو لا يحب إلا من كان على طريقته من الغلو والتجاوز للحدود وعدم احترام أهل السنة والتقدم بين يدي أهل العلم والتصدر في مثل هذه المسائل التي تجعل الشخص تضيق به دائرته يوما بعد يوم حتى تضيق نفسه وربما يترك السنة. وإلا الإنسان لو أنه اختلف مع شخص أو أبى أن يحضر عنده، ما هو ملزم إنسان مدرس، ما هو ملزم أن يحضر عنده من لا يريد، ما هو ملزم. كان الأعمش، كان بعض تلاميذ الأعمش يبغضه، وأظن الحارث ابن مسكين أو الحارث بن أبي أسامة، فكان الأعمش طرده، ما أذل أن يحضر عنده. وكان هذا التلميذ يعني يتندم يريد يحضر ليسمع الحديث، والأعمش كما تعلمون عنده عمش في عينيه لا يرى جيدا، فكان هذا الحارث يجلس في زاوية على يمين الأعمش في مكان مظلم يكتب الأحاديث خفية من الأعمش، والأعمش يظن أن الرجل ذهب. فيوم من الأيام عرف أنه بالزاوية في المكان المظلم يكتب الأحاديث، فكان الأعمش يقرأ على التلاميذ الأحاديث ويبصق فيه، يلفت هكذا ويبصق عمدا، يبصق فيه كأنه يقول له لا تجلس هنا اذهب، وهو يعمل نفسه أنه ما رآه، وذاك يصبر يمسح البصاق من وجهه من يده ويكتب الأحاديث. لكن ما قال له الأعمش لا تصلي عندنا في المسجد، إنما منعه من حلقته، ومع ذلك رأى أو سمع به، ومع ذلك ما شد عليه لأنه علم أنه حريص على طلب العلم. وأحمد بن صالح المصري قال أحرج على من كان مبتدعا أو ماجنا أن يخرج من حلقتي. وأيضا أخرج النسائي لأنه كان صغير أمرد فمنعه من حلقته، ما منعه من المسجد، منعه من حلقته. فالمدرس إذا كان لا يرغب في شخص من الأشخاص أن يتعلم عنده، ما هو ملزم طلب العلم، ما هو عسكرة ولا بالقوة، حتى لو كان سلفيا وأنت ما تريد فلان هذا يدرس عندك، لك الحق أن تقول له لا تدرس عندي ولا تحضر دروسي، لكن نمنعه من المسجد؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ فهذا شيء غريب، هذا شيء منكر، هذا شيء ليس من دعوة أهل السنة في سرد ولا ورد، بل هذا من الأفعال التي تشوه الدعوة السلفية، من الأفعال التي تشوه الدعوة السلفية. تجد بعض المغرضين يقولون أهل السنة يكفرون الناس، يبدعون الناس، يسبون الناس، كيف إذا سمعوا أن بعضهم يطرد الناس من المسجد؟ سيقولون حتى الصلاة ما يريدون أن نصلي، فهذا فعل خطأ، وعلى من يفعله ممن ينتسب إلى السنة أن يتوب إلى الله، فإنه سيجر عليه أخوات، سيجر عليه أخوات من المخالفات، وربما يضيق صدره ويرد عليه طلاب العلم ومشايخ السنة، فما تدري إلا وقد اتخذ وسلك سبيلا مخالفا لطريق أهل السنة. والباطل بدايته يشبه الحق، الباطل بدايته يشبه الحق، فكم من إنسان أظهر الغيرة على الدعوة السلفية بأفعال اخترعها، وما تدري بعد أيام إلا وقد ترك الدعوة السلفية. فدعوة أهل السنة والجماعة اسمها دعوة أهل السنة والجماعة، ما هي دعوة أهل السنة والشذوذ، لا، دعوة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة دعوتهم دعوة اجتماع وتشاور ورجوع إلى أهل العلم وأخوة وتناصح وتناصر، أما كل واحد يأتي له بأقوال غريبة ويقول هذا هو الحق وهذه الدعوة، رضي من رضي وغضب من غضب، ولا يقبل النصيحة، فمثل هذا يضر نفسه اليوم أو غدا أو بعد غد. كان هناك شخص في مسجد وكان يعني عنده التبديع بالكيلو على ما يقولون، يبدع فقط، فلان مبتدع فلان مبتدع. وجدته في دماج قديما فسألته عن بلده، كيف الدعوة في بلادكم؟ قال صفر. كيف صفر يا فلان؟ قال بدأنا من الصفر، ما في دعوة، ونحن نعلم أن هناك طلاب علم ومساجد ودعوة، لكن لا يعتبرها دعوة، يرى أن هذه دعوة تمييعية ليست سلفية، وإنما الدعوة هي التي أسسها هو وصاحبه. فقال بدأنا من الصفر، فبدأوا من الصفر ولم يخرجوا إلى الواحد، بدأ هو وصاحبه من الصفر بقي في الصفر، بل نزل تحت الصفر، الآن يمشي في السالب. حتى أنه كان بعض الناس يأتي في مسجده كما أخبرونا، يأتي في مسجده وهو يرى أنه حزبي أو مبتدع أو مميع، يريد صافحه يمد رجله يسلم عليه برجله، يمد له رجله. فمثل هذا هل سيقيم دعوة؟ هذا كما قلت يعني بدأ من الصفر ورجع إلى السالب، بدل ما يمشي واحد اثنان ثلاثة، لا، رجع إلى السالب وانتهت دعوته وأقبل الناس على الخير، وصارت البلاد تلك فيها دعوة طيبة، وصاحبنا إما في السوق وإلا في الفرزة وإلا في بوفية، المهم ترك كل شيء. وهكذا من شاد الدين غلبه، ولكن أخذا بالكتاب والسنة والأدلة والرجوع إلى أهل العلم والتأدب مع أهل العلم، وأيضا استشارة من سبقه ممن عنده الخبرة وعنده المعرفة وعنده العلم، وألا ينفرد بنفسه. الداعي إلى الله عز وجل إذا بدأ يريد ينفرد بنفسه بأقوال وأفعال، ربما يلبس عليه الشيطان أنه شيخ الإسلام فيظن أنه شيخ الإسلام، وإذا به يقرر ويقعد، وإذا به يحتقر أهل العلم، وما تدري إلا وذهب مع الرياح.